الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 41 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يوم هذا، فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال خرج ووجه ها هنا، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك، ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذنه، فقال أذن له وبشره بالجنة، فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في القف، ودال رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، في محبة الخير للأخ. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة، فجئت فقلت أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك، فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه. ثم من الشق الآخر قال شريك بن عبد الله قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. سبحان الله، مع أنها ليست برؤيا ولكنها واقعة حال، إلا أنه استنبط منها أن هذا مثل حالهم في القبور، ولله الحكمة. يعني أمور كثيرة لم يكن عثمان بن عفان رضي الله عنهم معهم فيها كالذي يشعر بهذا في غزوة الحديبية، مع أن البيعة كانت بسببه لم يكن حاضرا. في غزوة بدر رضي الله عنه تأخر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له ولم يكن حاضرا، كذلك في غزوة أحد حصل منه ما حصل وقد عفى الله عز وجل عنه، ولم يكن حاضرا معهم في كثير من المواطن، فأولى بقبره على أنه خارج عن قبورهم، وفعلا دفنوا في بيت عائشة رضي الله عنها، إلا ما كان من عثمان فإنه دفن بالبقيع، بل ودفن بليل رضي الله عنه بسبب حطمة الخوارج، فإنهم منعوا دفنه ومنعوا الصلاة عليه، هذا من الظلم الشديد. ومن فضائل عمر على ما تقدم في البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة، فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله عليك أغار. فأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري في ظفري أو قال في أظفاري، ثم ناولت فضله عمر فقال يا رسول الله ما أولته؟ قال العلم ورؤيا الأنبياء وحي. واتفق في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت النار عرض الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يتره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وأخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالي أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله حق أن يهبنا. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت أحدي فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. ومن فضائل عثمان على ما تقدم عن عثمان رضي الله عنه حيث حصر أشرف عليهم فقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: إن جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم فصدقوه بما قال. رواه البخاري. ومع ذلك يا أخوة والله لو تأملتم السبب الذي أوقع عثمان فيما وقع فيه رضي الله عنه لوجدتم أنه المكر الكبار الذي سلكه الغلاة والخوارج في الطعن فيه في المجالس السرية والكلام المتناقل، وهذا الذي يسلك كثيرا الآن مع علمائنا ومع مشايخنا، لا سيما من مثل هؤلاء الذين لا يرعون عن باطل، تجدهم يتكلمون ويكتبون ويرسلون ويحذرون، والناس لضعف إيمانهم ولقلة علمهم ولسوء ظنهم تأتيهم الرسالة فتؤثر في قلوبهم شيئا بعد شيء، وإذا بها يعني بعد أيام يساء الظن بهذا الشيخ أو بهذا العالم ويريدون إسقاطه كما فعل بعثمان. سواء يعني انظر شأنه، لو تأملتم إلى كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي تجد هذا: لماذا ولى فلان؟ ولماذا عزل فلان؟ ولماذا أنفق في فلان؟ ولماذا ما عمل كذا؟ ولماذا تأخر عن كذا؟ ولماذا؟ يعني أمور أجاب عنها ابن العربي جميعا إجابات دقيقة يبين فيها أن عثمان على الحق. أكثر ما تشبث به: لماذا ما جلدت، أو ما جلدت ماذا؟ الوليد. جلد الوليد وأقام الحد على الوليد، ثم جاءوه بمسائل أخرى: لماذا وليت فلان؟ ومن لماذا لم تولي فلان؟ فذكر لهم أحاديث تدل على فضله ومنزلته وشرفه، وهذه الأحاديث تدل على ثباته إلى أن يموت. هو الآن إذ يأتي بهذه الأحاديث ليس معنى ذلك أنه قد غير وبدل، لكن يقول لهم: رسول الله يقول لي كذا، ولك الجنة ولك الجنة ولك الجنة، دليل على الثبات حتى الممات. وانظر إلى هذه القصة التي سنقرأها الآن. قال: وأخرج البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيك الوليد فقد أكثر الناس فيه، فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء. قال معمر وراه: قال: أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان أو عثمان فأتيته فقلت: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كأنه يقول له: أنا أعلم برسول الله منك ومن الذين يتكلمون، وأنا أعلم بهديه وسمته ودله وعلمه. قال: قلت: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. وفيها أن المبطلين قد يذهبون بالكلام حتى إلى الناس الأفاضل فيتكلمون عندهم، فربما سكت الفاضل لا لتصديقه لكن لشدة حطمة هذا المبطل، لأن أصحاب الباطل عندهم قلة حياء، عندهم قلة ورع، عندهم قلة احترام، فربما يتكلم عندك وأنت ساكت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من يتركه الناس تقع فحشه، وأنت ساكت. وفي الأخير يقول: فلان معي، فلان صدقني. وربما خرج إلى الناس ويقول: هذا ما بقي معها أحد، أذكر في مكة نحن ما شاء الله عند الشيخ ليل نهار ونذهب ونأتي والتشاور بيننا بفضل الله ما بيننا شيء. وفجأة نزلت المدينة وإذا ببعضهم يقول يا أخي بينك وبين الشيخ شيء؟ ما بيننا إلا الاحترام والتقدير. قال والله قالوا أن الشيخ واقع في نفسه عليك جدا. قلت والله ما قال لك إلا فلان وفلان، لكن الله المستعان أن تصدق مثل هؤلاء الجهال، هؤلاء المزوبعين أصحاب الفيسبوك أصحاب الواتساب. الشيخ حفظه الله إذا أراد شيء كان يتصل لي وأنا في الشرائع ونذهب ونتشاور وأرجع الشرائع والدروس أحضرها وأرجع إلى بيتي. فهم يدخلون يريدون إشاعة الفاحشة وإشاعة الشر. هذا طريق قديم ليس بطريق جديد، أصلا ليس بطريق جديد. قال وأخرج عن عثمان بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ فقالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء، فحدثني هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر فرح. قال ابن عمر تعالى أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. يعني إذا كنت تريد الأمر خذ الشبهة والرد عليها. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ومن فضائل رابعهم رضي الله عنه وهو علي بن أبي طالب ما أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يذكرون ليلتهم أيهم يعطاها؟ قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد من الحديث قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، رواه البخاري ومسلم. وفي مسلم عنه رضي الله عنه أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وعن بريدة رضي الله عنه أن أحمد عند أحمد وغيره مرفوعا من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم بقية العشرة وهم المذكورون في حديث عبد الرحمن بن عوف عند الترمذي عن سعيد بن زيد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس على نجب في ماذا الفردوس تسبح. وجاء الحديث عن سعيد بن زيد أيضا عند الترمذي والحديث حسن. وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض كما في البخاري عن عمر رضي الله عنه. وذكر عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وسعيدا، هذه إشارات إلى فضائل هؤلاء القوم الذين نصر الله بهم الدين وأعز بهم المسلمين. والله إذا تكلمت في فضائلهم أن قلبي ينشرح ويجد سعة صدر وراحة بال. والسبب في ذلك أن الطاعنين فيهم كثر، الصوفية بغلوهم يعتبر طعن، لأنهم يغلون فيهم وربما دعوهم ونذروا لهم وذبحوا لهم. الرافضة بتكفيرهم وتفسيقهم، الخوارج بتكفيرهم واحتقارهم، الفلاسفة وأصحاب علم الكلام بقولهم هم رجال ونحن رجال. فلا يعرف قيمة الصحابة إلا أهل السنة والجماعة حقا وصدقا. قال: ومن الواجبات تجاههم أن نترحم عليهم ونذكر فضائلهم ونكف عن مساويهم. ثلاثة أمور. لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي حديث عائشة بن مسلم قالت: يا ابن أخي أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. وقال السفاريني في منظومته: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان وقد أتى في محكم التنزيل. من فضلهم ما يشفي للغليل وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ من علمي واحذر من الخوض الذي هنا سقط أظن بفضلهم مما جرى لو تدري واحذر من الخوض الذي قد يزري أظن واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري فإنه عن اجتهاد قد صدر فاسلم أذل الله من لهم هجر وبعدهم فالتابعون أحرى الفضل ثم تابعوهم ترى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الكلام نقلته في كثير من كتبي، أولا لأنه مع اختصاره سبحان الله، يعني حوى عبارات لو أراد المتوسع أن يتوسع فيها للرد على الصحابة ولبيان فضلهم لبلغ في مجلد، فهو كلام مختصر مع نفاسته. فينبغي لطالب العلم أن يهتم بمثل هذا الكلام القليل النفيس. ثم إن شيخ الإسلام أجل قدرا وأعلى منزلا وكلامه مسموع. قال كما وصفهم الله به بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. ويقول هذا حديث أبي سعيد في مسلم. ويقولون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتب جاء عن أبي هريرة وأبي سعيد. أبي سعيد صرح أن الخلاف مع عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، تقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله في هذا في الجملة يقدمون المهاجرين على الأنصار في الجملة ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بعدة أصحاب طالوت، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لحديث جابر عند مسلم كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه في آيات كثيرات بينها الله في كتابه، وكانوا أكثر من 1400، تجد في بعض الروايات أنهم 1500 وتجد في بعض الروايات 1400، فمن جعلهم 1400 حذف الكسر ومن قال 1500 زاد الكسر. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما، أما الآن لا يسوغ الاختلاف، الآن لا يسوغ الاختلاف في هذه المسألة لأنها قد ظهرت الحجج وقيمت، وقد اتفق أهل السنة على تقديم عثمان، لكن لو وجد أحد لا يضلل تضليل المبتدعة. بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا، وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، وهم يعتقدون الرافضة يعتقدون أن غدير خم كان لنصب الخلافة لعلي بن أبي طالب، وليس فيها ما يدل على ذلك، بل أوصاهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله في أهل بيته أن يؤدوا لهم حقوقهم. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي، هذا ضعيف لا يثبت. وقال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، حديث واثل بن الأسقع عند مسلم. نعم، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهم أزواجه، بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، أول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزل العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أخرجه مسلم. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر من الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب، أظن كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، وهذا صحيح، فإن كثير من الروايات لا سيما الروايات التي هي مذكورة في تاريخ الطبري أو كذلك في طبقات ابن سعد أو في غير ذلك من الكتب من طريق الكذابين الوضاعين كلوط والواقدي والكلبي، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، فالصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، لكن مجموعهم معصوم لا يجتمعون على ضلاله، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم، زد على ذلك أن لهم حسنات إلى الآن تأتيهم وهم في قبورهم، لأن كثير من العقائد لأن العقائد والسنن والقرآن جاء من طريقهم. قال وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كأفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوها وغفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. هذا مختصر لفضائل الصحابة، وبهذا نكون قد انتهينا، وكنت أتمنى لو نتمكن من الانتهاء من بقية المعتقد، لكن ما أظن نتمكن لأنها بقيت لنا أكثر من 50 صفحة أو 55 صفحة، لن نتمكن من ذلك، والله المستعان.